لأن اليوم شفنا نهارا وكل شغلة فيها لديها يعني شيء من الاستراتيجية ومن الإيماءات ومن تحديد الأهداف، لأنه العقل الإيراني الآن يعمل بكل برودة ولكن يتجه إلى تحديد استراتيجيات معينة لتحقيق أهداف معينة، إن كان سياسية وإن كان عسكرية وإن كان على مستوى الصورة الذهنية، على مستوى الجمهور، على مستوى الأداء الدبلوماسي، كيف توظف هذه الأمور في النتائج المهمة الدبلوماسية، وكيف يفهم الآن العقل الإيراني، يفهم إن كان الغرب، مشاركة الغرب، مشاركة أمريكا، المخ الشيطاني الإسرائيلي. من هنا تتضح الصورة الآن أن الكثير من الأمور بدأت تظهر طبعا عند الإسرائيلي، كذلك هناك استراتيجيات بدأت تظهر فيها أكثر وضوحا، إن كان من ناحية طيرانه، نعم نعرف هلا F-35 أسقطت شيء خمس طائرات تقريبا، بين 5 إلى 6 طائرات، كانت المسافة قريبة بالنسبة للأجواء الإيرانية، الآن أصبحت بعيدة من مناطق العراق وغيرها، كانت هناك عمليات في بداية عمليات اغتيالات على مستوى واسع، الآن أصبحت الاغتيالات أقل فيها بأكثر دقة، كانت الأمور نحو المناطق الحدودية الآن أصبحت تحديدا أكثر ضمن الداخل الإيراني. ولكن خلينا نقول أن الاستراتيجية الإيرانية المتبعة، واليوم يعني السيد محسن الرضائي قال كلاما مهما جدا يجب يعني الإضاءة عليه، أولا من ناحية أن بعض المصطلحات مهمة، لأن يعني الحرب هي فقط ليس حرب يعني خلينا نقول حرب تقنيات، يعني اليوم الإيراني عمل عملية مختلفة جدا، هي عملية سيبرية، كما أن هذا له أهمية حينما وضع الصواريخ، كان يعلن عن الصواريخ قبل ذلك، الآن أصبح موضوع يعني خلينا نقول التكتم أكثر، مفاجأة أكثر أرفيها. إذا اختلفت الأمور وبدأت الأمور تتضح أكثر نحو الاتجاهات. أهم ما يقوله في الجمهورية الإسلامية القادة العسكريون الآن بأن إسرائيل بدأت العدوان ولكن هي لا تنهي العدوان، بدأت الحرب ولكن هي لا تنهي الحرب، الحرب تنتهي بشروط إيرانية. هذا كله يجمل الموقف بطريقة أو بأخرى بأن الصراع لن يكون أياما، سيكون أسابيع، وهذا ما تحدث عنه محسن الرضائي اليوم، وهذا واضح من خلال ما قاله نتنياهو، لأنه كما يتم نتنياهو حدد استراتيجيات بالنسبة إلي فيها وضوح، أهمها نقطتين أساسيتين يمكن الحديث عنها. النقطة الأولى هو البرنامج النووي الإيراني، يعني هو بالبرنامج النووي الإيراني حينما تحدث عن أصفهان ليس فقط عن مركز التصنيع، هو يريد يعني قلع هذا الأمر من خلال العقل ومن خلال القدرة، لأنه حينما أنت حتى لو راح المصنع، حتى لو راح المكان الجغرافيا، يمكن ما دامت العقول باقية يمكن أن تصنع في ذلك. هنا أريد أن يعني أحاول مقارنة ما بين يعني حينما قامت العدو الإسرائيلي بقصف مفاعل تموز في العراق بال 81، وعندما سقوط النظام صدام حسين قتلت الكثير من العقول العراقية، رغم أن يعني صدام حسين كان في مكان آخر يعني بالنسبة لعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بعدوان على الجمهورية الإسلامية ويعني أذل شعبه وقتل شعبه. المهم الآن أن الجمهورية الإسلامية استعادت قوة المبادرة، استعادت قدرة السيطرة، أصبحت الآن تفكر بأكثر يعني خلينا نقول استراتيجية هادفة تؤتي أكلها مع العدو الإسرائيلي، وأهمها خلينا نقول استراتيجية الموجات الصاروخية، هي تهدف فيها أحد أهميتها هذه الموجات، على أساس أن الهدف الأساسي هو دك الأمن الإسرائيلي بين مزدوجين، لأن إسرائيل هي سرطان، هي خارج نطاق شعوبنا، وبالتالي ليس لنا أمن على مستوى، ليس لها أصلا دولة ولا دستور ولا جغرافيا. من هنا يبقي الشعب الإسرائيلي في الملاجئ في حالة توتر عالية وفي حالة قلق مستمر. هذه اثنين على مستوى خلينا نقول هذه الموجات تؤدي إلى تضييع أو تضليل يعني القبة الحديدية ورادارات الدفاع الإسرائيلي، بحيث يعني الانغماس الكلي لهذه الصواريخ أو الطائرات تؤدي إلى أهداف. اليوم نحن شفنا أنه أن الصواريخ الإيرانية ذهبت إلى أماكن بالنسبة للعلماء الإسرائيليين والنوويين، ويقال عن أنها يعني في بعض حتى وصل الأمر إلى أحد مراكز نتنياهو. هذه نقطة مهمة يجب التنويه إليها، لأن في الحرب مع لبنان كان هناك للمقاومة الإسلامية كان ردا مهما إلى بيت نتنياهو، وهذا يعني أن هناك حربا استخباراتية إن كان بالنسبة لإسرائيل وإن كان بالنسبة لإيران للإيراني تدار على مراحل بين كر وفر. يعني في بالنهاية الحرب هي إنجاز هنا وإخفاق هنا وتقدم هنا وتأخر هنا، وهذا طبيعة الحالة. هذا يعني استشهد أحد القادة لا يعني أن الأمر انتهى أو هناك إخفاقات، لا، يعني هنا من ضمن المعركة الذي يتمكن فيها كل الأعداء فيها. من هنا نفهم أن هناك استراتيجية جديدة بالنسبة للإيرانيين، وهذا مهم جدا. ونحن نتكلم عن الإعلام، عن المصطلح، عن الصورة الذهنية، ممكن نتكلم عن المشهدية، كيف الإسرائيلي يحاول فيها، كيف نتنياهو يستعمل بعض المصطلحات.
نعم، اسمح لي أن أحيي السادة المشاهدين وكذلك الضيوف الكرام. نستمرون في هذه التغطية المباشرة من العاصمة الإيرانية طهران، ونواكب الحدث لحظة بلحظة. اسمح لي أن أنتقل إلى السيد خالد كارونا من تونس. يعني الأنباء تشي في هذه اللحظات بأن صافرات الإنذار ربما تدوي في إيلات، في سماء إيلات، وبدأت ربما يعني المضادات تحاول اعتراض الصواريخ الإيرانية في إيلات. هل نحن أمام ربما موجة جديدة من الضربات الإيرانية باتجاه يعني الأراضي المحتلة سيد خالد؟ يعني بعد ليلة ربما يعني كانت أخف من الليلة السابقة، هل نحن نشهد بأن حان الوقت لهجوم جديد باتجاه الأراضي المحتلة؟
هو بالنسبة إلى يعني بين ليلة وليلة كنا منذ حين نقول إن الملاحظ يمكن أن يتبين أن هناك تنويع في التكتيكات، وهناك تغيير في الأوقات، وهناك خاصة تغيير في نوعية الأسلحة المستخدمة بين فئة وأخرى. الغاية هي دائما، طبعا هذا يدخل في العقل العسكري الإيراني، وهذه يعني نحن لسنا خبراء عسكريين، ولكن هذا يفهم منه أن الرسائل السياسية
ما أسأله هو يعني في مجال الاستقراء والتحليل السياسي.
نعم، ما الرسائل السياسية المهمة مرتبطة بجوهر المعركة في الأصل، لأن يعني إذا بقطع النظر عن يعني صلية صاروخية تقع في هذه اللحظة أو بعد ساعة أو قبل ساعة وتكون بعدد أو بعدد أقل أو بعدد أكثر، الأهم هو أولا اختيار الأهداف، هو ماذا يتحقق في الميدان من 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 نجاعة هجومية، لأنه ليس المهم أن نطلق مئات الصواريخ، ولكن المهم أن نحقق النجاعة. ونحن رأينا ورأى العالم كله ما حصل في الليالي السابقة وما حصل اليوم في حيفا أيضا، معناه يعني هذا أن الرسائل السياسية ما تريد أن تقوله إيران للعالم، تريد أن تقول إننا لا يمكن أن نقبل هذا الاعتداء الذي حصل على بلدنا، وإننا سوف نرد لهذا العدو الصاع صاعين، وإنه إذا كان قد قتل بعض علمائنا فإننا نقصف مؤسساتهم البحثية ومختبراتهم، وإننا سنشل قدرتهم. وهناك يعني تسريبات الآن عن عن ما جرى في معهد ويزمان وعن ما جرى في مؤسسات بحثية أخرى، من أن هناك أرشيفا كاملا لجهود سنوات من البحث ومحاولة التفوق الصهيوني، قد تكون الصواريخ الإيرانية قد أخذتها إلى نهايتها. يعني المعركة ليست فقط مسألة هدم جدران وإسقاط بنايات، المعركة في جوهرها هي صراع بين إرادتين، بين الصهاينة الذين يريدون أن يجسدوا الهيمنة الغربية ونجاح الشرطي في المنطقة والكيان الصهيوني في فرض شروطه على كل المكونات الإقليمية، وبين إرادة السيادة وإرادة امتلاك القدرات التي تجسدها إيران. إيران لم تذهب هي إلى الحرب، لم تستدعي، لم تبادر هي إلى الحرب. هذا قرار إعلان الحرب على إيران هو قرار أمريكي غربي، هو قرار يدخل ضمن السياق محاولة يعني استكمال ما يرونه قد أنجز، لأنهم يعتقدون أن المقاومة الفلسطينية باتت ضعيفة بعد أن أنهكوها وبعد آلاف الشهداء. يعتقدون أنهم تمكنوا عندما قطفوا بعض الرؤوس وقطفوا القادة والشهيد الكبير. نعم.
سيد خالد تتحدث بأن قرار الحرب اليوم هو قرار غربي أمريكي. اسمح لي أن أنتقل طبعا. إلى السيد إبراهيم من باريس. يعني سيد إبراهيم، قبل أن أسأل حول قرار الحرب وأنه إن كان غربيا وأمريكيا وموقف اليوم فرنسا، اسمح لي أن أنوه إلى بعض الأخبار العاجلة. تقول بعض الأخبار العاجلة ونقلا عن مصدر لرويترز بأن إيران أبلغت قطر وعمان بعدم استعدادها للتفاوض على وقف إطلاق النار مع إسرائيل في ظل الهجمات. كيف يمكن قراءة هذا القرار؟ طبعا نحن نتحدث عن خبر نقلا عن رويترز ولا نستطيع تأكد منه 100%، ولكن إذا ما كان هذا صحيحا، كيف يمكن قراءة هذا الحدث؟
في البداية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. يعني حقيقة تحية لكم ولضيوفك ولقناة العالم ولكل المشاهدين. هذه حرب ليست كما يعتقد البعض حرب حسابات، هذه حرب إرادات. وأنا أعتقد أن إيران هي صاحبة اليد العليا في حرب الإرادات. وهناك فرق كبير، وللأسف الشديد هناك يعني بعض الحسابات يقول البعض، وهناك تضخيم إعلامي، إيران دمرت، إيران قصفت، اغتيل كذا وكذا بأسماء وبأعداد. وبالمقابل هناك مكينة إعلامية يعني معتمة حقيقة، هناك رقابة عسكرية وأمنية وإعلامية على ما يحدث داخل الكيان المحتل، وكأن في هذه الحرب الكيان المحتل هو صاحب اليد العليا في تقرير يعني مسار هذه الحرب. أنا أقول وبشكل واضح وبشكل صريح، إيران هي من تمتلك اليد العليا في إرادة وإدارة هذه المعركة. صحيح الكيان المحتل هو من بدأ هذه الحرب، ولكن الجمهورية الإسلامية هي من تنهي هذه الحرب. أنا أقول أن الاحتلال هو أكثر يعني من أي وقت سابق يريد وقف هذه الحرب. الاحتلال
كيف سيد إبراهيم، كيف تتبلور هذه الإرادة التي تتحدث عنها؟
يعني حقيقة نحن نتحدث عن أكثر من 40 عام من الحصار على الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وإيران تتعرض إلى حصار كبير وعدوان كبير. ومن عقيدة الجمهورية الإسلامية نصرة المستضعفين على مدار أكثر من 40 عام، أيضا من نصرة المستضعفين إن كان في فلسطين أو في لبنان أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو أينما كان، حتى في فنزويلا، نصرة المستضعفين هي جزء من عقيدة الجمهورية الإسلامية، وتمتلك من العقيدة ومن الإرادة ومن الإدارة حقيقة الحكيمة التي تؤهل الجمهورية الإسلامية على يعني الصبر والثبات. وأنا دائما أقول هذه ليست معركة صواريخ وليست معركة اغتيالات وقتلى صهاينة أو استشهاد هنا أو هناك، لا، هذه معركة صبر وثبات، هذه معركة إرادات وليست حسابات. وأنا أعتقد إيران تمتلك هذه الإرادة والإدارة حقيقة في المعركة. وخير دليل ما يحدث في قطاع غزة. نحن نتحدث عن أكثر من عام وثمان شهور متتالية من قتل الأطفال والنساء والشيوخ. هذه إنجازات الكيان المحتل، هذه الحرب الحقيقية التي يشنها الاحتلال على الأطفال والنساء الغدر. وأنا أقول دائما الاحتلال لم يعتدي على الجمهورية الإسلامية، بل اعتدى على القانون الدولي، اعتدى على القانون الأخلاقي وعلى القانون الإنساني. حقيقة هذا واقع. وأنا أؤكد لك أن المفاعل النووي ليس هدفا للكيان المحتل، الجمهورية الإسلامية ليس هدفا للكيان المحتل، السلاح ليس هدف، العقيدة هي الهدف. وكثير من الدول العربية تمتلك من السلاح ومن الطائرات ومن الذخيرة، ولكن ليس هدف للكيان المحتل، الهدف هو عقيدة الجمهورية الإسلامية المتمثلة بالصبر وبالثبات وبالشجاعة وبنصرة المستضعفين في الأرض. هذه الحقيقة وهذا التوصيف الحقيقي فيما يحدث الآن، وغزة أيضا كما يحدث في غزة وفي لبنان، والضفة الغربية مليئة بالسلاح، ولكن في فريق معين لا يقبل المواجهة مع الكيان المحتل، فهو ليس هدف، الهدف هي العقيدة. وفي لبنان أيضا هناك أكثر من فرقة، فرقة واحدة.
السيد إبراهيم، كان يتحدث ضيفي السيد خالد من تونس حول الإرادات، ويقول بأن هذه الحرب ربما بإرادة غربية وأمريكية. أنت تتحدث من باريس، سمعنا بالأمس بأن فرنسا غير مستعدة بالانخراط عمليا في هذه الحرب. هل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية دفعوا بالكيان الصهيوني أو الكيان الإسرائيلي باتجاه حرب مع إيران، وبالتالي جعلوه هو من يدفع الفاتورة لوحده؟
أنا أعتقد أن فرنسا والغرب بشكل عام ليسوا على حياد، حتى لو كان تصريحات ماكرون السابقة واللاحقة والغير متزنة حقيقة، كل تصريحات يعني ماكرون كانت متذبذبة في مكان ما، وأيضا متناقضة في حد كبير. أنا أقول أن فرنسا هي في قلب هذه المعركة، ليس على الحياد، ولا يعني كما وصف البعض أن فرنسا الآن في مرحلة لا يمكن لها أن تتوسط، على الرغم من أن في تصريحات سابقة لماكرون وللحكومة الفرنسية التي قالت نحن لسنا في هذه المعركة لأن لم يطلب منا من كيان المحتل. ولكن أنا أؤكد لك أن فرنسا شريكة في قتل شعبنا الفلسطيني، فرنسا شريكة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ماكرون الذي يحاول أن يخدع جمهور، هذه تصريحات إعلامية، ليس إلا كل الغرب هو شريك في هذه الحرب ضد الجمهورية الإسلامية. وأنا أتذكر أيضا أكثر من ذلك، ليس فقط الدول الغربية وليست فقط فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا، فهذا الإيجاز ويعني هذا العدوان الذي حصل على الجمهورية الإسلامية هي موافقة غربية وأيضا موافقة بريطانية وأمريكية، وللأسف أنا أقول بموافقة عربية. وأنا أتذكر خطاب نتنياهو قبل معركة طوفان الأقصى عندما قال لدينا الآن قواعد متقدمة خارج حدود فلسطين وما يسمى زورا إسرائيل. حقيقة هذا كان خطاب لنتنياهو، واليوم يعني خير دليل على ما يحدث من تصدي للصواريخ الإيرانية على الكيان المحتل، هناك قواعد أمريكية وإسرائيلية وفرنسية وأوروبية وغربية تتصدى لهذه الصواريخ. فرنسا ليست على حياد بل هي شريكة في هذه الحرب، فرنسا ليست على حياد فيما يحدث في فلسطين بل هي شريكة أيضا في قتل شعبنا الفلسطيني. اليوم يجب أن تتخذ فرنسا يعني قرار حاسم في لجم هذا الاحتلال ومعاقبة هذا الاحتلال، ويعني يجب أن نستذكر شاردوغول الذي أوقف السلاح عن الكيان المحتل ومعاقبة هذا الكيان المحتل، ويجب على الرئيس ماكرون أن يوقف دعم الكيان المحتل أمام تلك الجرائم التي تحدث في فلسطين وفي لبنان وفي الجمهورية الإسلامية، يجب لجم هذا الاحتلال. أنا أقول أن هناك يعني تواطؤ كبير بين الدول الغربية والأوروبية والأمريكية مع الكيان المحتل ضد حركات المقاومة وضد الشعوب، ليس فقط حركات المقاومة ضد الشعوب، شعبنا الفلسطيني يعاني والجمهورية الإسلامية بشعوبها أيضا تعاني ولبنان تعاني وكل الدول العربية والإسلامية، وسيأتي الدور بعد الجمهورية الإسلامية على كل الدول العربية. هناك مشروع صهيوني خطير، هناك ما يسمى زورا إسرائيل الكبرى، هناك مشروع تلمودي الآن يحدث في الكيان المحتل، ويجب على الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع أن يدرك هذا المشروع الخطير في المنطقة.
نعم، أشكرك سيد إبراهيم برناط، كنت تتحدث معي الكاتب والصحفي من باريس، أشكرك جزيل الشكر. ويبقى معي يعني السيد الدكتور حسان الزين من البرازيل. يعني دكتور حسان، نشهد في هذه اللحظات اعتراض مسيرة في أجواء مدينة إيلات جنوب الأراضي المحتلة، يبدو بأن المعركة دخلت منعطفا جديدا. كيف يمكن قراءة المستجدات في هذه المعركة، لا سيما وأن المعركة دخلت منعطفا جديدا؟
والله خلينا نقول أن هي معركة إرادات، ولكن الإرادة عندما يترجم إلى فعل حكيم، على سبيل المثال حينما يعني قامت إسرائيل بالعدوانية واغتيال القادة في الجمهورية الإسلامية في إيران، قام قائد مرشد الثورة القائد العام للقوات المسلحة بتعيين هذه المراكز خلال ساعات. هذا يعني أن هناك إرادة ووعي حول هذا الموضوع، وليس فقط إرادة وفعل، يمكن أن يكون حكيما، وهو حكيما أن من ناحية الإيداع على مستوى التنظيم. هذا من ناحية استمرار هذه الإرادة. قد تكون لك إرادة ولكن لا تستطيع استمرارها، فكيف تستطيع باستمرارها هي بالتغذية؟ المسألة الشعبية مهمة جدا في الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعب الإيراني الآن هو خلف قيادته، وهذا ما أشار إليه السيد القائد كمان في هذه النقطة. ثلاثي، هناك إرادة عسكرية، يعني في قادة عسكريين إن هم مصرون على أن يلحقوا الأذى بالكيان العبري. نعود إلى قصة يعني المسيرات في الجنوب أو الشمال. هنا يمكن الحديث عن سيناريوين مختلفين. السيناريو الأول أن اليمنيين وأن القادة اليمنيين وأن الجيش اليمني قد أطلق إلى أم الرشاش وإلى ما يعرف
دكتور حسان فقط. نعم. علي أن أنوه بهذا الخبر العاجل. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو الإسرائيليين للبقاء قرب الأماكن المحصنة الآن. يجب علي أن أنوه بأن منذ أكثر من ساعتين والسلطات المحلية الإسرائيلية والجبهة الداخلية الإسرائيلية تطلب من المواطنين الحضور في الملاجئ دون بنتيجة إطلاق صواريخ من طهران. كيف يمكن قراءة هذا؟ هل هنالك تخبط أم معلومات استخباراتية أم تغيير في برنامج إطلاق الصواريخ؟ كيف يمكن قراءة ذلك دكتور حسان؟
يعني هنا سنعود إلى المربع الأول في استراتيجية التكتم التي اعتمدها الجمهورية الإسلامية في إيران، واستراتيجية السيبرانية، لأنه كمان المعركة هي ليست معركة، هي معركة مفاجآت ومعركة ذكاء اصطناعي ومعركة من خلال التحليل ومن خلال الأهداف ومن خلال التجميع والتدبير في الكثير من الأمور فيها. ومن هنا يعني أن في اليوم الثالث بدأت الجمهورية الإسلامية هي تخرج ما لديها من أوراق القوة، اللي هي أوراق قوة مهمة، لأنه الإسرائيلي على جميع الأحوال الإسرائيلي يفهم إلا بلغة القوة وبلغة التفوق عليه. شوف، في إذا جبنا نحن وعملنا جرد تحليلي لما حصل في الحرب في لبنان ولما حصل ليحصل الآن، لنجد عدة أمور يعني مشتركة فيها، سأسلط الضوء على مشترك عام فيها. أن في الحرب على لبنان بدأ إسرائيل ضربت الكثير من المصانع اللبن مثلا على سبيل المثال، أو المصانع اللي ما خاصة كمصانع حربية. واليوم إسرائيل تعتدي على مصانع مثل مصانع تصنيع السلاح، تصنيع السيارات وغيرها من الأماكن المدنية. إذن إسرائيل تضرب ليس فقط العقل العسكري أو القدرة العسكرية أو الاقتدار العسكري، بل هي تضرب كل مراكز الأبحاث على أساس قوة الاقتدار، منشأ وعاء الاقتدار، وعاء الفهم، ووعاء التطور في ذلك، وتضرب الأماكن الحساسة منها على أساس الاقتصاد. ومن هنا نفهم نحن لماذا يعني حرب الطاقة الآن بدأت تظهر ما بين يعني المشروعين، المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي، بحيث أن المشروع الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي يضرب أماكن الطاقة من حقول وغيرها في أماكن قد تؤدي إلى يعني مسألة أو إلى أزمة طاقة على مستوى العالم. نعرف نحن 12% اليوم ازداد برميل النفط. لا نتكلم فقط عن مضيق هرمز، نتكلم عن حقول الغاز المشتركة بين قطر مثلا، بين قطر والجمهورية الإسلامية في إيران. ونفهم أن الإسرائيلي لا يريد فقط الاعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، والتصريحات الباكستانية في هذا المضمار إن صدقت وإن يعني كانت لها أصل واضح تشير إلى هذا الموضوع، أن الاعتداء على الجمهورية الإسلامية ليس فقط اعتداء على جغرافيا إيران، إنما اعتداء على الأمة الإسلامية وعلى الدول الإسلامية وعلى المشاريع الإسلامية قاطبة وعلى الشعوب الإسلامية والشعوب العربية فيها. من هنا نفهم أن الاستراتيجية الإيرانية الآن ذهبت نحو أمور لما يمكن تسميته هو كي أو الطلقة الأخيرة لإحداث فجوة كبيرة على مستوى الدبلوماسية. ليش؟ لأنه بالنهاية إذا لم تترجم الأمور العسكرية إلى أمور دبلوماسية، إلى أمور إلى تحقيق أهداف سياسية، تكون كل هذا غير معنى. وهذا ما يسعى إليه الإيرانيون الآن بطريقة أو بأخرى لتثبيت. من هنا كما تفضلت يعني أن ما قالته رويترز هو ما قاله عراقجي بالنهاية، يعني أنا لا معنى للمفاوضات تحت النار ولا معنى للمفاوضات ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية. على فكرة يعني الجملة التي أو الفكرة التي تقول بأن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية هم الذين يديرون المعركة، طبعا الغرب أوروبا لا قيمة لها في هذه المعركة، هي يعني ديفرسوار كما يقال في لبنان، يعني هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ولا تؤدي.
وهذه جزئية مهمة. اسمح لي أن أنتقل إلى السيد خالد كارونا من تونس. سيد خالد، يعني هل في ظل ما يحدث اليوم وفي ظل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد إيران، هل لا يزال إمكانية عودة المياه إلى مجاريها وعودة المفاوضات وعودة الحل السياسي لا يزال مطروحة؟ دكتور خالد، هل تسمعني؟
نعم أسمعك.
طيب دكتور خالد، كنت يعني قد سألتك بأن نعم سمعت السؤال؟ أعيد عليك السؤال. يعني في ظل ما يحدث وفي ظل العدوان الإسرائيلي على إيران، هل لا يزال الحظوظ السياسية لعودة المياه إلى مجاريها واستئناف الحوار السياسي والطاولة التفاوضية، هل لا تزال موجودة أم أنها تراجعت بشكل كبير؟
هو أمر معروف في تاريخ البشرية أن كل حرب في النهاية لابد أن تعقبها جلسات تفاوض وتعقبها سياسة، لأن في نهاية الأمر الحرب هي جزء من السياسة، وهي لحظة من لحظات يعني الممارسة السياسية بشكل مختلف. لكن اسمح لي يعني حتى نفهم وحتى نجيب على سؤالك، لا يمكن أن نفهم إلى اتجاه المفاوضات القادمة إلا بعلاقة بما سيفرزه الميدان. يعني عندما تواصل الجمهورية أدائها العسكري الجيد أو تحسنه وتزيد إيلام الكيان الصهيوني، وقتها الأحلام التي كانت عند الغرب والتي كان متورطة فيها جهات كثيرة في محاولة يعني خنق القدرات الإيرانية.
سيد خالد فقط نعم. اسمح لي أن أنوه إلى هذا الخبر. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحذر من هجوم إيراني وشيك تشمل كافة أرجاء الأراضي المحتلة. إذن هنالك تحذيرات من الجبهة الداخلية الإسرائيلية من هجوم إسرائيلي وشيك يشمل كافة أرجاء الأراضي المحتلة. نعم سيد خالد.
نعم، يعني المفاوضات ليست هدفا في حد ذاته بالنسبة إلينا، نحن المهم أن نغير شروط اللعبة. واسمح لي أن يعني السياق العام الذي ينبغي أن يفهم في أن هذا الكيان لم تحاربه دولة قائمة الذات منذ 73، يعني مرت عقود طويلة، والكيان الصهيوني يواجه فقط تشكيلات سياسية وعسكرية ما دون الدولة. هذه المرة هو يصل إلى لحظة جديدة يظن أنه وصلته أو قدراته تؤهله لمواجهة دولة بحجم إيران مستفيدا من أوضاع إقليمية معينة. هذا الخطأ الاستراتيجي القاتل أظن هو الذي قاد العقل الصهيوني في هذه الحرب. فالنتيجة الأولى التي ظهرت الآن وظهرت عند كل الخبراء، حتى إن كنا نحن لسنا من الخبراء العسكريين ولكنها باتت واضحة لدى القاسي والداني، هو فشل منظومة التصدي للصواريخ. يعني هم كانوا يعلمون منذ البدء أن مركز القوة الأساسي عند الإيرانيين هو القدرات الصاروخية، ومع ذلك كانوا يظنون أنهم يستطيعون أن يواجهوا هذه القدرات. اتضح الآن بالكاشف أن كل المنظومات التي يمتلكها الكيان الصهيوني عاجزة تماما، وبالعكس هناك تقارير صدرت في بعض العواصم الغربية تفيد بال يعني ذكروا هذا تصريحا وليس تلميحا، ذكروا أن هناك انهيار في منظومة الدفاع عند الكيان الصهيوني، ذكروها هكذا باستخدام مفردة انهيار. النتيجة المباشرة لهذا أن التوازن الذي ينتج عن قدرة الردع عند إيران سوف تستعيده. الأمر الذي ظن أو توهم الصهاينة أنهم بمجرد الوصول في اليوم الأول إلى اغتيال بعض القادة واغتيال بعض العلماء وإحداث حالة من الصدمة وإحداث حالة من الفوضى التي كانوا يأملون أن تحصل ومن حسن الحظ أنها لم تحصل، كانوا يظنون أن هذا سوف يؤدي إلى المساس بقدرة الردع الإيرانية. وخرج نتنياهو وخرج وزراؤه إن كنتم تذكرون يقولون إن قدرات إيران على الرد باتت ضعيفة وإن القدرات الجوية أضعفناها وأنهكناها وإن المشروع النووي قد دمرناه جزئيا وإن هذا كله ضمن البروباغندا. الواقع في الميدان دل على وجود العكس، دل على أن الردع قدرات الردع عند الصهاينة هي التي تراجعت وهي التي ضعفت واستعادت إيران المبادرة. وهذا يعني أنه إذا جبت عن سؤالك يوم نصل للتفاوض سيتم التفاوض بالشروط التي
وهذه نقطة في غاية الأهمية سيد خالد، سوف نقف عند هذه النقطة. قبل يعني أن نستمر في هذا الحوار اسمح لي أن أذكر ببعض الأخبار العاجلة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحذر من هجوم إيراني وشيك يشمل كافة أرجاء الأراضي المحتلة. أيضا الجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو الإسرائيليين للبقاء قرب الأماكن المصونة في هذه اللحظات. طبعا هذه الأنباء تأتي في ظل ربما ساعتين من طلب الجبهة الداخلية الإسرائيلية من تواجد الإسرائيليين قرب الملاجئ، ويعني في هذه الساعتين لا نشهد يعني إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة. أيضا بعض المصادر تتحدث وتدعي بأن إسرائيل قامت باعتراض مسيرة في أجواء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل. اسمح لي أن أرحب بالسيد مصطفى رستم خبير الشؤون القانونية والمحلل السياسي من بيروت. أهلا بك سيد مصطفى. يعني سيد مصطفى، نشهد ما نشهده الآن وبالتحديد ما جاء على لسان السفير الإسرائيلي في واشنطن، يقول بأن يدعي بأن إسرائيل حققت نجاحا كبيرا في الحرب وتعمل الآن من الحد من قدرات إيران وحماية شعب إسرائيل. كيف يمكن قراءة هذا الكلام؟ هل هو يعني تراجع؟ هل هو بداية للتراجع الإسرائيلي ويظهر ربما الخوف من العمليات التي تحدث في الأراضي المحتلة من الصواريخ الإيرانية؟
مساء الخير لك، مساء الخير للضيوف الكرام والسادة المشاهدين. في الحقيقة هذا التصريحات في إطار الحرب النفسية لتعويم وهم معين إلى الرأي العام وللتماشي مع ما طرحه ترامب حول إمكانية الدخول في المفاوضات وحل النزاع. إسرائيل التي تفاجأت بالرد الإيراني الغير متوقع بسرعة استعادة التوازن الإيرانية، يعني دائما كل مفاصل هذه الحرب علينا أن نعود إلى نقطة الصفر فيها، إلى الضربة الأولى وما أراد الإسرائيلي من خلال الضربة الأولى وردة الفعل الإيرانية. يعني هنا يكمن مربط الفرس تماما في كل ما حصل وما سيحصل مستقبلا. أرادت إسرائيل شل قدرة إيران، تفاجأت بالتماسك والتلاحم الشعبي الإيراني حول الدولة، حول الجيش، حول رد العدوان من قبل الدولة الإيرانية بعد أن عولت على إحداث خرق داخلي أو ما شابه. لذلك هنا بدأت إيران بالرد، وبدأت بالرد التدريجي والمتصاعد والإصابات المؤلمة والإصابات المؤذية. دائما ما نتحدث وعبر تاريخ الصراع مع إسرائيل بأن الداخل الإسرائيلي الإسرائيلي غير مهيئ للصراعات كما واقع منطقتنا. يعني نحن شعوب اعتدنا الصراعات، اعتدنا أن إذا رأينا صواريخ تسقط أن نخرج إلى الشرفات ونشاهدها، هم إذا سمعوا أن هناك طلقة ستضرب فورا ينزلون إلى الملاجئ. يعني هذا الأمر يؤدي إلى انعكاس محدد في البنية الداخلية. قرار نتنياهو وقرار إسرائيل بمهاجمة إيران على اعتبار أنهم يستكملون مشهد انتصارات حققوها في المنطقة وسيتوجونه بضرب إيران وأسقاط النظام فيها، لم يكن قرارا صائبا هذه المرة، وفاجأتهم إيران أيضا. بالإضافة إلى ذلك، في التصريحات الإيرانية التي تؤكد عن عدم التوقف وأن هذا الأمر يعني لن يتم التعامل معه كما كل مرة، وبأن إسرائيل هي من بدأت الحرب ولكنها لن تحدد نهايتها. ومن هنا ستبدأ هذه التصريحات، منها تصريحات ل ضبط النفس من جهة، فيها رسائل بإطلاق ترامب أو غيره أو كل الوسطاء الذين يمكن أن يلعبوا دورا في بدء التفاوض، وببيع وهم للرأي العام. هذا ما أعتقده في هذا السياق. ولكن حتى هذه اللحظة يعني حضرتك منذ قليل تقول أن هناك رشقة جديدة وهجمة جديدة إيرانية، بعد قليل سنراها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستصيب فلسطين المحتلة وكامل الجغرافيا الإسرائيلية إذا ما فرضنا لهم أن هناك جغرافيا لهم. يعني بالتالي إيران مستمرة، إيران التي كان متوقع أن تتلقى الصدمة الأولى ومن ثم تنهار تدريجيا، بدأت هي تحدد تواقيت ضربات، تواقيت الرد. ومنذ قليل، منذ ساعات، كان هناك نقطة مهمة جدا، موضوع الهجوم السيبراني الذي استطاع
سيد مصطفى. سيد مصطفى، في هذه الدقائق هناك خبر عاجل يقول بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ترصد بدء هجوم إيراني على مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة. إذا حسب يعني وسائل إعلام عربية ونقلا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، هناك رصد لبدء هجوم إيراني على مناطق مختلفة من إسرائيل أو الأراضي المحتلة بالأحرى. لأعد إلى الدكتور حسان الزين، المحلل السياسي من البرازيل. ما شهدناه سيد حسان بأن إسرائيل تتذرع ببعض الأخبار المزيفة، يعني نحن رصدنا بأن جميع الاستهدافات التي حصلت والهجوم الذي حصل من قبل إيران هو استهدف مباني عسكرية، منشآت عسكرية، مرافق عسكرية، وأيضا بعض المرافق الحيوية بعيدة عن السكان في الأراضي المحتلة. يتذرع الكيان الإسرائيلي بسقوط بعض الضحايا ويقول بأنهم مدنيين، ويتذرع بذلك ويقوم باستهدافات لمدنيين عزل في العاصمة الإيرانية طهران وفي بعض المدن الإيرانية. كيف يمكن قراءة ذلك؟ هل هو هذا ديدا الكيان الإسرائيلي؟
أولا يعني خلونا، العقيدة الإسرائيلية التلمودية الحاخامية هي عقيدة لا تعترف بالآخر، إن كان الآخر حتى ببعض اليهود لا تعترف فيهم وتعتبرهم أنهم قتلهم. إذا من هنا يجب يعني المعركة الدينية لها يعني قسمة في هذه المعركة ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران وما بين شعوبنا من جهة وما بين الإسرائيليين. ويمكن يعني فتح ملف، والملف الأخلاقي الذي لا يقيم له وزنا الإسرائيلي ولا الغرب يقيم له وزنا، وضميره هو ضمير لا، ليس لديه ضمير شيطان لا يمكن يعني التوقع منه إلا القتل والدماء. حتى أنهم يستخدم نتنياهو، إذا لاحظت منذ بداية العدوان على غزة على الشعب الفلسطيني، كل المصطلحات الدينية من أشعياء إلى كل إلى العماليق إلى كل هذه الأمور التي هي تفهم منها أن سحق الآخر، أو كما يقول شمعون به، إرز العرب الجيد والعرب الميت. يعني هذه عقيدة الإسرائيليين. ولكن خليني أقول بنقطة، أن الصورة الذهنية الذي يزرعها الإسرائيلي هو يزرعها في ضمن الذهن العربي والإسلامي أم في ضمن الذهن الغربي؟ طبعا لكل مكان تصريح، إن كان تصريح السفير الإسرائيلي في واشنطن أو في الولايات المتحدة الأمريكية، هو يصنع هذه الصورة الذهنية ليس للعرب ولا للمسلمين وليس للإيرانيين، بل هو يصنعها للمجتمع.
سيد حسان، سيد حسان، فقط اسمح لي أن أنوه بهذا الخبر. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول بأنها ترصد بدء هجوم إيراني يمتد من إيلات جنوبا إلى مدينة نافقورة شمالا. إذن نحن أمام ربما يكون هجوم صاروخي إيراني يمتد من شمال الأراضي المحتلة إلى جنوب الأراضي المحتلة. هنالك صور مباشرة من تل أبيب ومن باقي المدن في الأراضي المحتلة بانتظار يعني وصول الصواريخ الإيرانية، ما إذا صح هذا الخبر. نعم دكتور حسان،
الجغرافيا هنا يعني خلينا نقول ما تفضلت به، الجغرافيا لماذا أرجاء كل فلسطين المحتل؟ إذا قسمنا الجبهات هي جبهة شمالية، جبهة جنوبية، وجبهة يعني خلينا على الجولان، يعني هذه المناطق هي مناطق كل واحدة إلى وظيفتها بالنسبة للكيان. منطقة الشمال هي منطقة مصانع، منطقة الشمال هي منطقة سياحية، منطقة الشمال هي منطقة حدودية مع لبنان. على فكرة يعني الفكرة التي تفضل فيها ضيفك بأن الآن بعد 73 هو الجيشين، يعني أنا لا سأخالفه، ولكن سأضيف نقطة مهمة. عندما قامت المقاومة في لبنان، المقاومة اللبنانية والمقاومة الإسلامية، كان هناك بالفعل كان هناك جيشين. حينما فشل الإسرائيلي في الدخول إلى بلدة الخيام بأكثر من 66 يوم أو 60 يوم، إذا قارنا ذلك في الحرب العالمية الثانية هناك مدن سقطت في 7 أيام وفي 3 أيام، وهناك دول انتهت بولندا وغيرها في 7 أيام.
أنا أعتذر جدا دكتور حسان عن المقاطعة، هنالك خبر عاجل آخر يجب التنويه بها. الجبهة الداخلية الإسرائيلية صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق أخرى بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران. إذن الجبهة الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق صواريخ جديدة من إيران، وعلى أثر ذلك تدوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى من الأراضي المحتلة. اسمح لي دكتور حسان أن أنتقل إلى ضيفي السيد خالد كرونة من تونس. يعني ما نشهده الآن وما تنبئ به وسائل الإعلام، يعني نشهد ربما إطلاق صواريخ جديدة باتجاه تل أبيب والأراضي المحتلة، وبالفعل ما نشهده الآن على الشاشة هو وصول هذه الصواريخ إلى سماء الأراضي المحتلة، وبعضها تقع وتستهدف أهدافا على عمق يعني الأراضي المحتلة. كيف يمكن وصف المشهد سيد خالد؟
في هذا الأمر بدأ الناس يرون وبدأت القوات الدولية تلحظه وبدأ الصهاينة يبصون به وقد رأوه عيانا أنه أن هذه المواجهة قادت إلى أن يتعرض الكيان إلى ضربات مباشرة بقوة وبدقة. الأهم ربما هو الدقة، لأن الأهداف التي اختارها إلى حد الآن يعني الجيش الإيراني هي قواعد جوية.
نعم.
هي بنية
سيد
تحتية استراتيجية
فقط. نعم. يجب علي أن أنوه مرة أخرى بأن ما نشهده الآن على الشاشة هو تصوير مباشر من يعني الأراضي المحتلة ومن سماء الأراضي المحتلة، وهنالك وابل من الصواريخ الإيرانية تمطر على الأراضي المحتلة وفي سماء الأراضي المحتلة، وتستهدف وتستهدف مواقع في الأراضي المحتلة. نشاهد هذه الصور بالصوت والصورة لاستهداف الإيراني الجديد و الوابل من الصواريخ الذي أطلق من إيران للتو. إذن وابل من الصواريخ الإيرانية أطلقت ووصلت إلى سماء الأراضي المحتلة، وسقط بعض منها في تل أبيب وحيفا في مواقع حيوية. ربما يكون التكشف عن المواقع التي أصيبت واستهدفت بعد ذلك في بيانات حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني. سيد مصطفى رستم، يعني اعتذر سيد خالد على المقاطعة، سأعود إليك. سيد مصطفى رستم، يعني بعد ليلة ربما كانت هادئة، نشهد ربما سخونة الصواريخ ودوي الصواريخ يدوي في سماء تل أبيب وحيفا وباقي المناطق في الأراضي المحتلة. نعم سيد مصطفى.
ختامها مسك ليلى، ختامها مسك. في الحقيقة أحدثك ولا أستطيع أن أغيب نظري عن الشاشة بجواري لمشاهدة هذه المشاهد الجميلة، لمشاهدة إذلال القبة الحديدية ومقلاع داود، لمشاهدة الخوف لدى هذا الكيان الذي طالما أذاق الناس من هذه الويلات ويدفع اليوم ثمنا كبيرا لتعدياته، يعرف أنه يمكن أن تكسر شوكته وممكن أن يتلقى الصفعات الواحدة تلو الأخرى، وبحسب الإرادة والقوة الإيرانية في هذه اللحظات يعني مئات الصواريخ تنزل، نقاط حيوية، الدفاع الجوي الإسرائيلي لا يستطيع أن يفعل معها شيئا، وهجوم واسع جدا، واضح من الصور أنه هجوم ربما يكون الأوسع أيضا، ويحقق إصابات مباشرة في تل أبيب وفي حيفا وفي عدة مناطق ربما نعرف عنها بعد قليل بعد أن تتكشف الأمور. يعني اليوم يوم جميل انتهى بختام جميل، واستمرار الرتم تصاعديا من قبل إيران هو أمر مهم. يعني إيران كل يوم تحدث تقدما محددا، تحدث هجمة أوسع من سابقاتها، في كل يوم تختم اليوم بشيء مختلف وبشيء أوسع للتأكيد على أن
سيد
هذه
مصطفى ما نشاهده الآن وما يعني يتضح من خلال الصور التي تردنا من الأراضي المحتلة، ما نشهده الآن هو اندلاع حريق كبير إثر إصابة يعني استهداف الصواريخ الإيرانية في مدينة حيفا، وأيضا استهداف لمرافق حيوية في هذه النقطة، سماع دوي انفجارات في مدينة شرق تل أبيب وغرب القدس وحيفا. هذا آخر المستجدات وآخر الأخبار العاجلة التي تردنا. إذن وابل من الصواريخ الإيرانية وصل للتو إلى الأراضي المحتلة، وتحديدا إلى حيفا وتل أبيب وإلى منطقة شرق تل أبيب وغرب القدس وحيفا. هذا ما شهدناه في هذه اللحظة. نعم سيد مصطفى،
على ما يبدو أن هناك موجة أخرى لا زالت الصور المباشرة حتى اللحظة، يعني أراها يعني على ما يبدو أن الهجوم لم ينتهي. بطبيعة الحال هذا الهجوم بهذه الكثافة وحتى إن انتهى الآن ولم يكن هناك موجة أخرى، من الواضح أنه أحدث أضرارا مختلفة. حجم الحرائق، علينا أن ننتبه، منذ أول هجوم إيراني وحتى هذه اللحظة هناك تصاعد في حجم القطر التدميري للصواريخ التي ترسلها إيران، وهذا يعني أن إيران بدأت بضربات صحيح كبيرة في الأعداد، ولكن الرؤوس التي كانت ترسل ربما بأوزان معينة اليوم بدأ التزايد. رأينا أيضا ظهرا استهداف لمدنيين إيرانيين. يعني
أعتذر جدا سيد مصطفى على المقاطعة، أعتذر جدا على المقاطعة، يجب أن أنوه إلى هذا الخبر. أيضا محيط مطار بن غوريون أيضا أصيب على ما يبدو ب صواريخ وتم استهدافه من قبل الصواريخ الإيرانية. هذا ما جاءنا في الأخبار حتى هذه اللحظة. أصيبت مناطق واستهدفت مناطق في حيفا وفي تل أبيب، في شرق تل أبيب وفي غرب القدس، وأيضا مطار بن غوريون تم استهدافها من قبل الصواريخ الإيرانية. طبعا نحن بانتظار البيان الذي سوف يصدر من القوات المسلحة الإيرانية من حرس الثورة الإسلامية وربما من الجيش الإيراني، وسوف يعطي إحصاء دقيقا حول المناطق التي تم استهدافها هذه الليلة. سيد مصطفى سأعود لك، ولكن قبل ذلك اسمح لي أن نعود إلى السيد حسان الزين المحلل السياسي من البرازيل. سيد حسان، يعني ما شاهدناه ربما استهداف مرافق حيوية في قلب تل أبيب وأيضا حيفا، كان هنالك تركيز خلال اليومين الماضيين ومنذ 24 ساعة على حيفا. ما في حيفا؟ يعني هنالك بعض واضح أن حيفا هي تحتوي على مرافق للطاقة وأيضا مرافق حيوية اقتصادية في حيفا، ولكن هنالك تركيز واضح من قبل القوات الإيرانية على استهداف حيفا. ما في حيفا؟
أهم المدن يعني من ناحية على السكان. اثنين، أول شيء خلينا أنه حيفا لها إداء وظيفي على مستوى الطاقة بالنسبة لمينائها، الميناء مهم جدا وله وضعية مهمة حتى في قناة بن غوريون، هي مهم كمان اللي هي القناة التي بديلة عن قناة السويس، لها أهمية كبرى بالنسبة لما يعرف عندهم بمشروع السلام أو سكك السلام الذي هو سيمتد عبر 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 الإمارات إلى المملكة العربية السعودية إلى الأردن إلى حيفا، له أهمية على مستوى الطريق الهندي الذي أعلنه جون بايدن في ذلك الوقت. حيفا تعتبر كمينتين فيها الأمونيوم، فيها بعض المصانع الأساسية، هي خاصة مناطق الجليل، نحن نتكلم فوق شوي للمناطق لأنه الخبر جاء على مدينة النقورة، كمان قريب مدينة النقورة له أهمية، هناك نهاريا، هناك بعض المصانع المهمة. السيد حسن رحمة الله عليه
سيد حسن، فقط علي أن أنوه بما نشاهده الآن على الشاشة وهو لهيب النيران في الأراضي المحتلة في حيفا تحديدا، ويدل باستهداف مباشر من قبل الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها قبل قليل، وحريق قرب منشأة للطاقة في حيفا. هذه إذن ألسنة اللهيب وأعمدة الدخان تتصاعد من حيفا وقرب مركز حيوي للطاقة في حيفا، وتم استهدافه من قبل الصواريخ الإيرانية. حتى هذه اللحظة لا نعلم، نعم، أعمدة يعني الدخان تتصاعد الآن في حيفا، لا نعلم حتى هذه اللحظة طبيعة المنشأة التي تم استهدافها، ولكن بالقرب من مركز حيوي للطاقة، لا نعلم طبيعة الصواريخ التي تم استخدامها من قبل حرس الثورة الإسلامية، ولكن بالأمس تم استخدام صواريخ من الجيل الثالث، وتم استخدام صاروخ قدر وأيضا صاروخ الحاج قاسم وصواريخ أخرى التي تعمل بالوقود السائل وأيضا الوقود الجامد. لا يزال هنالك ترسانة كبيرة من الصواريخ لدى إيران وصنوف متعددة من الصواريخ لدى إيران لا لا لا, لا يعني يتم استخدام حتى هذه اللحظة الصواريخ كصاروخ فتاح 2 أو صواريخ أخرى من طراز من طراز فتاح 2 أو فتاح 1، ما تم استخدامه حتى الآن خيبر شكن وصواريخ أخرى. سماع أيضا في هذه اللحظات دوي انفجارات في مدينة القدس المحتلة. اسمح لي أن أنتقل لك من جديد سيد حسان، كنت تكمل الفكرة.
حيفا، ولكن أريد أن يعني أسلط الضوء على فكرة لم تطرح كثيرا في حوارنا، وهي أنانية نتنياهو. نتنياهو عندما قام بالعدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران يجب أن نرى ما قبل هذا العدوان من الناحية الداخلية، من الناحية السياسية ماذا كان مطروحا. كان مطروحا هو يعني الإطاحة بحكومة نتنياهو على مستوى الحريديم حينما يعني بالنسبة للتجنيد وغيره، حتى بعض وزرائه استقالوا من الحكومة، حتى الكنيسة الإسرائيلي أراد أن يسلط يعني أن يصوت على حكومة نتنياهو. هروب نتنياهو إلى الأمام كان لديه خيارات، من ضمن الخيارات هو الاعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يعلم علم اليقين بأنه لن يؤدي إلى الأهداف، ولكن نشوته بالنصر على الجبهة الجنوبية بين مزدوجين بتحقيق باختراقه للاتفاق وبما حققه في سوريا من تدمير، أراد أن يجعل هذه النسخة السورية في لبنان، فلم يستطع في ذلك في لبنان رغم كل الاعتداءات، فأراد أن يذهب هذه النسخة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران بتحقيق الهروب إلى الأمام من ناحية إسقاط حكومته. أنانية نتنياهو ليس يتكلم عنها كنحن كيعني مراقبين من بعيد، حتى الإسرائيليين إذا أنت دخلت وقرأت ما يكتب عن نتنياهو من ناحية حتى أقرب الأصدقاء إليه، أي أنت رئيس موساد وغيرهم، يتكلمون عنه أنه أناني وأنه لا يريد إلا مصلحة الشعب الإسرائيلي كمان بالنسبة للأسرة. وهنا نحن يعني أثرنا موضوع الإنساني من ناحية الإنسانية، من ناحية الحرب الإنسانية. أول شيء خلينا نقول أن الجمهورية الإسلامية تمثل عقل أمير المؤمنين سلام الله، أو تمثل النموذج لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ونحن في أيام الغدير. النموذج لأمير المؤمنين هو نموذج إنساني في جميع الحروب، حتى حينما قطع أعداءه عن أصحابه الماء لم يقطع عنهم الماء، وهذا نموذج
هذا مهم. صحيح.
بينما الإسرائيلي حينما أقامت حركة حماس وحكم الفلسطينيون الشجعان بأسر الإسرائيليين، حتى في مركز الموسيقى قام الطيران الإسرائيلي وضرب الإسرائيليين شعبي.
نعم.
وهذا ليس يعني ليس غريبا. وهنا يمكن أطرح موضوع مهم جدا، هل الإسرائيليين على مستوى القيادة وعلى مستوى مراكز القرار يقيمون وزنا لليهودي حتى فيها أو الغربي؟ سأعطي بس مشهد بسيط جدا، أن الإسرائيلي حتى يعني يتجسس على الأمريكي.
نعم.
وهناك ملفات كبيرة عند الأمريكيين. لذلك الآن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية بغض النظر عن تحقيق الأهداف العسكرية، أن قضية الأمان للإسرائيلي للمستوطن الإسرائيلي والجغرافيا له أهميتها. ليش الناقورة؟ يعني طبعا قد يكون آراء مختلفة حول ذلك، المنطقة الشمالية.
نعم.
لها أهميتها، المستوطنات
سيد
لها أهميتها.
حسان، دكتور حسان الزين، فقط علي أن أنوه بهذا الخبر العاجل. إذاعة جيش الاحتلال تقول عن شهود عيان سقوط صواريخ إيرانية في 3 مناطق قرب تل أبيب الكبرى. أيضا الدفاع المدني يتجه باتجاه الأماكن التي تمت يعني استهدافها هذه الليلة من قبل الصواريخ الإيرانية. أيضا بعض الأخبار تشي بأن هنالك دوي صافرات الإنذار من جديد وللمرة الثانية بمناطق شرق تل أبيب الكبرى ومستوطنات غرب الضفة الغربية. إذن ما نشهده في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات هي حالة الذعر والخوف في الكيان الإسرائيلي، ويتم استهداف المرافق الحيوية في تل أبيب في هذه اللحظات، وفي تل أبيب وفي حيفا وفي مناطق أخرى. خارطة يعني الأراضي المحتلة مستهدفة الآن من قبل الصواريخ الإيرانية. دكتور خالد كارونا من تونس، إذا كنت معي، كيف يمكن وصف هذا المشهد؟
يعني ينبغي للصهاينة أن يعلموا أن هذا سيجري كل يوم وسيجري كل ليلة الآن، لأن من كما قلنا منذ البداية هذا العدوان الذي مارسه الصهاينة على إيران لن يمر دون حساب، والآن الحساب أكبر من إرادة نتنياهو. نتنياهو قرر زمن أو لحظة البداية، ولكن لا يمكنه أن يقرر متى تقف الحرب. أنا كنت منذ حين قلت إنه ينبغي أن ننظر بكثير من الانتباه إلى أن نتنياهو وحكومته بدأوا منذ يوم الأمس يتوسلون المساعدة ويطلبون المساعدة من الأمريكي. هذا يعني أنهم بدأوا يدركون أن ما يرومون الوصول إليه أبعد بكثير من قدراتهم، وهذا يعني أن على المستوى الداخلي، على المستوى الداخل الصهيوني، سوف لن يحتملوا هذه المشهدية التي تتكرر كل يوم وكل ليلة، سوف لن يتحمل هذا الداخل الذي يرى أكثر من نصفه حسب استبيانات الرأي التي تنشر من حين إلى آخر أن رئيس الحكومة إنما يتصرف دائما وفق رغباته.
سيد خالد، فقط علي أن أنوه بهذا الخبر، وسائل إعلام إسرائيلية، وما أقوله هو نقلا عن الوسائل، وسائل الإعلام الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يقول أن نحو 100 صاروخ تم إطلاقها في هذه الدفعة من إيران، إذن نحو 100 صاروخ إيراني أطلق على الأراضي المحتلة في هذه الدفعة. يعني بعد سيد خالد، بعد ربما موجة شهدناها ظهيرة يوم أمس، وأيضا